درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين.
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال القرطبي رحمه الله: وما زاد على 200 درهم من الورق فبحساب ذلك من كل شيء منه ربع عشره قل أو كثر. هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. كان آخر مسألة بالأمس قرأناها في نصاب الفضة، وأن نصاب الفضة كم؟ 5 أواق، والأوقية كم؟ 40 درهما. فالخمس الأواق يصير كم؟ 200 درهم. هذا نصاب الفضة. المسألة هذه التي قرأناها الآن: ما زاد على 200 درهم من الفضة؟ ما زاد على 200 درهم من الفضة؟ سمعتم ما قاله القرطبي رحمه الله، وقال الشافعي رحمه الله، وقال الشنقيطي في الأضواء، وجمهور العلماء على أنه لا وقص فيها خلافا لأبي حنيفة وسعيد بن المسيب القائلين بأنه لا شيء في الزيادة على 200 حتى تبلغ 40 ففيها درهم. قلت: قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وما زاد على 200 درهم من الورق فبحساب ذلك، فكل شيء منه ربع عشره قل أو كثر. هذا قول مالك والليث والشافعي، وروي ذلك عن علي وابن عمر. قال ابن هبيرة رحمه الله: واختلفوا في زيادة النصاب فيهما، فقال مالك والشافعي وأحمد: تجب الزكاة في زيادتها بالحساب، وإن قلت الزيادة، يعني إن قلت كانت أقل من 40 درهما، كانت أقل من 40 درهم. والنقولات هذه هنا عن ابن قدامة في المغني، وعن العيني في عمدة القاري، وأصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية قالوا: تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر، وهذا بالإجماع، إلا أنهم اختلفوا في الوقص، يعني الزيادة على ذلك. فذهب الجمهور منهم الصاحبان أنه لا وقص في الذهب والفضة. الصاحبان مراد بهما صاحبا أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قلت: جمهور الصحابة وجمهور فقهاء الأمصار على أن ما زاد على 200 درهم ففيه الزكاة بحسابه قلة وكثرة، والقول بأنه لا زكاة فيه فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ 40 درهما له وجه قوي، لأنه قد صح عن عمر رضي الله عنه، فالقول به أرفق بأرباب الأموال. مسألة: قال الشنقيطي رحمه الله: وقد أجمع جميع المسلمين وجمهور أهل اللسان العربي على أن الأوقية 40 درهما، وذكر هذا الإجماع الزحيري رحمه الله. قلت: قال الترمذي رحمه الله بعد ذكره لحديث: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والعمل على هذا عند أهل العلم، الأوقية 40 درهما. وقال أبو بكر محمد بن داود الظاهري: الأوقية 40 درهما باتفاق العلماء، نقله عنه ابن القطان، وذكر هذا الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، والبغوي في شرح السنة، وابن رشد في بداية المجتهد، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، وفي شرح مسلم. قال: أجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية 40 درهما، وهي أوقية الحجاز، ونقله عن الأبي في شرح مسلم، وذكر الزركشي في مختصر الخرقي، وابن خلدون في مقدمة تاريخه، نقله عن الشوكاني في النيل، وذكره ابن حجر في الفتح، والزرقاني في شرح الموطأ. يعني كل هؤلاء ينقلون الإجماع المذكور. قلت: الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأوقية من الفضة 40 درهما، وهو إجماع متيقن. مسألة: قال القرطبي رحمه الله: وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان 20 دينارا قيمتها 200 درهم، فما زاد أن الزكاة فيها واجبة. إذن هذه المسألة إيش؟ هذه المسألة في ماذا؟ في زكاة الذهب. انتهى الكلام على زكاة الفضة، فالآن في زكاة الذهب. قال الموزعي: وأما الذهب فاختلفوا في نصابه، فذهب جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأبي حنيفة وعامة فقهاء الأمصار لأنه 20 دينارا. سمعت من الزكاة بالذهب مجمع عليها، لكن اختلف في المقدار، اختلف في المقدار. تقدم لكم الإجماع على يعني وجوب الزكاة في الذهب، وذكر هذه المسألة مجير الدين العليمي والشنقيطي رحمه الله، ذكره في العذب النمير وفي الأضواء والزحيلي. قلت: قال الإمام الشافعي في الأم: ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغت 20 مثقالا ففيها الزكاة. وقال أبو عبيد في الأموال: فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين، إذا كان الرجل قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثله الصدقة، وذلك 200 درهم أو 20 دينار، الشهد أو 20 دينار. وقال أبو بكر الظاهري: واتفقوا أن 20 دينارا بحسبها، أن 20 دينارا يحسب فيها ربع عشرها كل عام، ونقله عنه في القطان في الإقناع. والنقولتنا كثيرة من هذا الجنس وعلى هذا النمط، نقرأ عليكم ما قال ابن المنذر فقط والباقي نسلد سردان. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ قيمتها 200 درهم ألا زكاة فيه. وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيه دون 40 دينارا صدقة. سمعتم؟ يعني لما قال أجمعوا معنى اعتبر أن المخالف، أن خلاف المخالف لا يضر، كون الحسن البصري يجعله 40 دينارا اعتبره بالمنذر وأمثاله أنه خلاف يعني يخرج عن النص، فاعتبروه غير معتبر. ونقولتنا عن ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع نقلوا كلام ابن المنذر، وذكر هذا ابن بطال في شرح البخاري، وابن حزم في المراتب، ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد، وابن العربي في عارضة الأحوذي. قالوا: الأمة أجمعت على وجوب الزكاة في الذهب من غير خلاف بينهم، واتفقوا على وجوبه ربع العشر إذا بلغت نصابا. والمازري في المعلم، وابن رشد في بداية المجتهد، والقرطبي أبو العباس، والقاضي عياض رحمه الله، وابن رسلان في شرح سنن أبي داود، والشوكاني في النيل وفي السير الجرار. قلت: اتفق الأئمة الأربعة وعلماء الإسلام وفقهاء الأمصار على أن نصاب الذهب 20 دينارا، وعد خلاف هذا الاتفاق شذوذا. اتفق الأئمة الأربعة وعلماء الإسلام وفقهاء الأمصار على أن نصاب الذهب 20 دينارا، وعد خلاف هذا الاتفاق شذوذا. تنبيه: قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ 200 درهم ألا زكاة فيه. الشاهد أجمعوا على أنه إذا نقص من 20 دينار لا تجب الزكاة فيه. مسألة: قال القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في زكاة الحلي، فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثروة وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه، هو قول الشافعي في العراق، ووقف فيه بعد ذلك بمصر، وقال: أستخير الله فيه. المسألة هذه في زكاة حلي النساء. النقل هنا عن المفسرين عن الموزعي رحمه الله ومجرد الدين العليمي والشنقيطي والزحيلي، النقولات عن المحدثين والفقهاء. قلت: قال الحسن البصري: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ونقله عن الحافظ في التلخيص وهو أثر صحيح، ونقله أيضا عن الحسن الشوكاني في السير الجرار بلفظ: لا نعلم أحدا من الخلق قال في الحلي زكاة. يعني هو لفظ الخلفاء كان أدق. وعن يحيى بن سعيد قال سألت عمرة، عمرة من نساء التابعية، عن زكاة الحلي فقالت ما رأيت أحدا يزكي. خرج ابن أبي شيبة وابن جويد وهو أثر صحيح. وعن عطاء والزهري ومكحول قالوا في الحلي زكاة، وقالوا مضت السنة أن في الحلي الذهب والفضة زكاة. خرج ابن أبي شيبة في كلامه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال لو كانت الزكاة في الحلي فرضا كفرض الرقة ما اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك على أن يقول لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس، ولكأن هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة في العامل من كتبه وسنته ولفعلته الأئمة بعده، فقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر، ولم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاتهم، ولم يصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود. هذا كلام أبي عبيد القاسم بن سلام كتاب الأموال. والنقولة تناع عن ابن هبيرة وعن ابن رشد وابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع قال وأما الحلي فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي والليث وأحمد وأبي عبيد. وروي ذلك عن عائشة وأسماء وابن عمر وأنس وجابر رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين، يعني نوع الجمهور مالك والشافعي والليث وأحمد. وذكر هذا أيضا صفد العثماني في رحمة الأمة وابن قاسم في حاشية الروض المربع. قلت صحت آثار كثيرة عن جمهور الصحابة أن حلي النساء المعد لللبس والزينة ليس فيه زكاة، وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة فيها أن حلي النساء فيه زكاة وهي صالحة للاحتجاج بمجموعها، وضمت إلى أحاديث لا يخلو أفرادها من مقال وهي بمجموعها ناهضة للاحتجاج. وسار الفقهاء في هذه المسألة على قولين، فجمهورهم على أنه ليس فيها زكاة، وحسم هذه المسألة ما قاله الشنقيطي وهو قوله فلا ينبغي للإنسان إلا أن يزكي حلي امرأته وبناته للخروج من عهدة التكليف، لأن من زكاه لقي الله سالما منه بلا نزاع. وللعلم والإفادة أنه لا يدخل في مسألة زكاة الحلي الحلي من غير الذهب والفضة كالمجوهرات والياقوت والزمرد إذا اقتنيت لغير التجارة، وهذا بالإجماع الصحيح، وإليك شيئا من الاتفاق على ذلك. قوله هنا والعلم والإفادة هذا من عندي، يعني هذا من باب الفائدة على أن الحلي هو الزينة للمرأة ويشمل الفضة والذهب وغير ذلك مما تزين به المرأة، لكن الكلام فيما يتعلق بالزكاة على ما إذا كان الحلي من الذهب والفضة فقط. قال ابن حزم فإما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية أو للقنية لا للتجارة من جوهر وياقوت. وقال ابن عبد البر وأجمعوا على أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا وياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة. وقال الموفق ابن قدامة في المغني في الجواهر إلا أنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم. وقال قاضي صفد العثماني في رحمة الأمة أجمعوا على أنه لا زكاة في غير الذهب والفضة من الجواهر كاللؤلؤ والياقوت. انتهى إلى هنا. إذن خلاصة هذه المسألة أن زكاة الحلي للنساء إن كان هذا من الذهب والفضة قد سمعت من الجمهور يرون أن لا زكاة فيه وأن زكاته إعارته، وغير الجمهور يرون أن فيه زكاة، يرون فيه زكاة يعني أن فيه ربع العشر، أن فيه ربع العشر. والذين قالوا فيه زكاة استدلوا بعدة أحاديث لا تخلو من مقال. لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ومعها مسكة من ذهب، يعني هنا قال أتؤدين زكاة هذا، ثم أمرها أن تؤدي زكاته. استدل بهذا على أن فيه زكاة، وفهم من هذا على أنه لا يلزم فيه النصاب. لكن العلماء الذين قالوا في حلي النساء الزكاة قالوا يشترط فيه أن يكون نصابا، وأن يكون نصابه نصاب الذهب أو الفضة، ويخرج عنه ربع العشر الذي هو مقدار ما يخرج من الذهب والفضة وما قام مقامهما. والمسألة الثانية كما سمعتم الإجماع على أنه لا زكاة على حلي النساء إذا كان من غير الذهب والفضة، وبعض هذا يعني الحلي من غير الذهب والفضة قد يكون أغلى، قد يكون أغلى ثمنا، لكن مع هذا لا زكاة فيه لعدم ورود الدليل في ذلك. مسألة، قال الجصاص رحمه الله لم يختلفوا أن الحلي إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة. الحلي الذي تتحلى به النساء تتزين، لو كان في ملك الرجل ما هو للمرأة تتزين به، وإنما صار في ملك الرجل يعني حاجته. قال لم يختلفوا أن الحلي إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة. قلت قال ما وردي في الأحكام السلطانية وإن اتخذ منهما الذهب والفضة ما حذر من الحلي والأواني وجبت زكاته في قول الجميع، يعني إذا استعمل هذا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة في غير ما يعني شرع وأبيح استعماله، في غير ما أبيح استعماله فهنا فيه الزكاة. أواني الذهب، أواني الفضة، هذه محرم استعمالها، استعمال أواني من الذهب والفضة حرم استعمالها، لكن لو حصل ففي هذه زكاة. وقال البغوي في شرح السنة وأما الحلي المحظورة فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا. والنقولات هنا عن ابن عبد البر في التمهيد، والعمراني في البيان، وابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، والزبيدي في الجوهرة النيرة، والمرداوي في الإنصاف، ابن القاسم في الأحكام. قلت جماهير الفقهاء على أن الحلي إذا استخدم للتجارة ففيه زكاة، وإذا استعمل في محرم ففيه الزكاة أيضا. استعمل في محرم كما سمعتم كأواني من ذهب ومن فضة تستعمل للشرب وما أشبه ذلك إلى غير ذلك مما قد يستعمل في محرم. جماهير الفقهاء على أن الحلي إذا استخدم للتجارة ففيه زكاة، وإذا استعمل في محرم ففيه الزكاة أيضا. مسألة، قال القرطبي ولا يراعى كمال النصاب في أول الحول وإنما يراعى عند آخر الحول لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل، يعني ما يربح الشخص في خلال سنة في تجارته يضم إلى أصل المال. وقال به الزحيلي قلت قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطى قال تذاكرنا في منزل الحكم ابن عتيبة الرجل يستفيد المال قبل حل الزكاة بشهر أو شهرين أو ثلاثة. حدثنا الفضيل بن عمرو عن إبراهيم أنه قال في ذلك يزكيه مع ماله، قال فرأيتهم اتفقوا على ذلك، إن يضيف هذا المال إلى ماله. وذكر هذا أبو عبيد أيضا في المصدر نفسه. وقال ابن رشد في بداية المجتهد قال مالك حول الربح هو حول الأصل، أي إذا كمل للأصول حول زكي الربح معه، سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا. قال أبو عبيد ولم يتابع عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه، والشاهد من عندنا لم يتابع عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه. وقال ابن قدامة وجملته أن حول النمى مبني على حول الأصل لأنه تابع له في الملك، فتبعه في الحول كالسخال والنتاج. وبهذا قال مالك وإسحاق وأبو يوسف، وأما أبو حنيفة فإنه بنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره. وبقية نقول هنا أنا أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية رحمه الله تعالى، قلت الذي عليه جل الفقهاء أن الربح الحاصل في أثناء الحول يضم إلى أصله من أجل حساب الزكاة. الذي عليه جل الفقهاء أن الربح الحاصل في أثناء الحول يضم إلى أصله من أجل حساب الزكاة، والله أعلم. مسألة قال الجصاص ولم يختلفوا في الاعتداد بالصغار بعد النصاب لوجود الكبار معها. سمعتم هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ ها؟ من يقول ما هذه المسألة؟ هل يعتد بالصغار يعني بأولاد الأغنام؟ أولاد الأغنام الصغار هل يعتد بها في الزكاة أم لا يعتد بها؟ قال هنا القرطبي: وكذلك اتفقوا أنه لو كان له 40 من الغنم فتوالدت له رأس الحول ثم ماتت الأمهات إلا واحدة منها وكانت السخال تتمة النصاب فإن الزكاة تخرج عنها. يعني كلام على الحاجة للصغار لإكمال النصاب والاكتفاء عنها بتمام النصاب. المسألة حول هذا. قلت قال الماوردي في الحاوي: فزكاة السخال، السخال صغار الأغنام، وقته بحول أمهاتها ولا يستقبل بها الحول، وهو قول جمهور الفقهاء. وقال ابن رشد واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل بها النصاب إذا لم تبلغ نصابا؟ فقال مالك يعتد بها، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات نصابا. وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة. ومثل هذه النقولات عن ابن قدامة رحمه الله في المغني والنووي في الروض قال: قطع الجمهور بأخذ الصغيرة من صغار الغنم. وجمال الدين الريمي في المعاني البديعة قال: وأكثر العلماء ينعقد الحول على السخال بانفرادها إذا كانت نصابا. وابن رسلان في شرح سنن أبي داود رحمهم الله تعالى قلت: جمهور الفقهاء على أن صغار الغنم من المعز والضأن يوفى بها النصاب، فإذا كان النصاب وافيا بدونها فلا تحسب. هذا والله أعلم. قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات، هذه المسائل كلها سردت عند آية إيش؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم، عند هذه الآية. هنا قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. مسألة قال ابن عادل: والصدقة قال أهل اللغة موضوع صدق على هذا الترتيب للصحة والكمال، فهي إما سبب لكمال المال وبقائه، وإما أنها يستدل بها على صدق إيمان العبد وكماله فيه. وقال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: الصدقة في اللغة بفتح الصاد والدال ما عطيته في ذات الله. سمعتم هذه المسألة؟ يعني تعريف الصدقة، لما سمي عطاء المال أو إعطاء المال صدقة، لما سمي إعطاء المال صدقة. قلت: الصدقة في اللغة وفي عرف الناس وعند أهل العلم دليل على صحة إيمان المتصدق وطيب نفسه وحلاوة الإيمان عنده ولذة طعمه لديه، خصوصا إذا أكثر من التصدق على عباد الله. يعني سمعتم؟ يعني الصدقة تدل على ماذا؟ لماذا سميت صدقة؟ لأن تدل على صدق صاحبها في الإيمان، في حب الخير، وفي الصلاح، وفي الزهد عن يعني الطمع في المال، فإن المنافقين يمنعون الصدقات، يمنعون الصدقات ولا يبذلون الأموال في باب الخير، وهذا لما هم عليه من الأمراض والآفات. فالمؤمن يعني لصدق إيمانه يتصدق بماله، صدق إيمانه يتصدق بماله، هذا من مضامين يعني الصدقة.
في العاشر من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.